الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويعلمنا ويرفعنا وينفعنا بالعلم. فيتفضل أخي يقرأ لنا وفقه الله والسامعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع، فيعترض بأن سده يفضي إلى الفجور. وجوابه أن التأبيد يمنع عادة فيصير طبعا كرحم محرم.
نعم، هذا القادح العاشر، وهو القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، فيقدح المعترض في استدلال المستدل بأن ما ذكره لا يفضي إلى مقصود الشارعي، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب الطمع. فيعترض المعترض عليه بأن سده يفضي إلى الفجور لعدم النكاح، وجوابه أن التأبيد يمنع عادة فيصير طبعا كرحم محرم. يعني إذا قال إن الخلطة المبنية على المصاهرة تؤدي إلى انتشار الفجور بينهم، إلى انتشار الفجور بينهم، فيقول له المستدل: لا أسلم لك ذلك، بل الحرمة المؤبدة تقتضي في النفس مانعا يمنع من الفجور. نعم.
كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيعترض بأنه خفي والخفي لا يعرف الخفي. وجوابه ضبطه بما يدل عليه من صيغة كإيجاب وقبول أو فعل.
نعم، هذا القادح الحادي عشر. ونحن يا أخوة في القوادح نمر يعني مرورا إلا في القوادح التي لها تأثير في القياس، نقف قليلا كما تقدم معنا. هذا القادح، القدح بكون الوصف خفيا، وقد تقدم معنا أن الوصف لابد أن يكون ظاهرا، فلا يكون خفيا. فيستدل المستدل ويذكر وصفا، فيقول المعترض إن هذا الوصف خفي ولا يصح الاستدلال في القياس بالوصف الخفي، فالخفي لا يعرف الخفي، لأن حكم الفرع خفي. فإذا كانت العلة خفية اجتمع الخفية، كتعليل المستدل صحة النكاح بالرضا. فيقول الحنفي: تزويج المرأة نفسها نكاح حصل فيه الرضا فيصح كعقد الولي. فيعترض بأن الرضا أمر خفي لأنه أمر نفسي، فلا يعلق به الحكم. فيجيب المستدل بأن الرضا وإن كان في النفس إلا أن له علامات تدل عليه من اللفظ وسرور الوجه، ولذلك البكر إذنها صماتها، لأن صمتها يدل على الرضا. قال: وكذلك لو بكت فإن البكاء الصامت يدل على الرضا. يقولون: الدمع الصامت يدل على الرضا، والدمع مع وجوب القلب ورفيف الصدر يدل على الحزن. فالشاهد أن الرضا وإن كان خفيا فإن له علامات، فيجيب المستدل بوجود العلامات، فيحتاج المعترض أن يبطل استدلاله بأمر آخر. نعم.
كونه غير منضبط كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص السفر بالمشقة، فيعترض باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط بنفسه أو بضابط للحكمة.
هذا القادح الثاني عشر، وهو القدح في الوصف بأنه غير منضبط، وقد تقدم معنا أن العلة لابد أن تكون منضبطة، فيقول له هذا الوصف الذي ذكرته غير منضبط، فهو ليس علة وإنما حكمة، وإنما حكمة. فيجيب المستدل بدفع عدم الانضباط بأن يثبت أنه منضبط، يثبت بأنه منضبط، إما بأن يقول إنه حكمة منضبطة ويصح التعليل بالحكمة المنضبطة على الراجح كما قدمنا، وإما أن يقول إنه وصف ظاهر منضبط ويقيم الدليل على ذلك. نعم.
النقض كالحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة، فيعترض بالحلي المحرم.
نعم. النقض تقدم الكلام عنه بتفصيل في أثناء الكلام عن العلة، كقول المستدل الحلي المباح مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة، يعني الثياب المستعملة بالاتفاق ليس فيها زكاة، فيقيس عليها الحلي بجامع عدم النماء، فيعترض عليها المعترض بالحلي المحرم، فإنه مال غير نام، ومع ذلك أجمع العلماء على أن فيه الزكاة، أجمع العلماء على أن فيه الزكاة، ففي هذا نقض كما قدمنا معناه. نعم.
وجوابه بمنع وجود العلة في صورة النقض.
نعم. فيقول إن العلة التي ادعيتها ليست موجودة في الصورة التي نقضت بها يعني استدلالي،
أو منع الحكم فيها،
أو منع الحكم فيها، أي منع تخلف الحكم فيها وادعاء ثبوت الحكم. نعم.
وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها،
لأنه خارج عن المقصود ويؤدي إلى انتشار الكلام.
ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقض دليلك، فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل،
لأن المناظرة لابد أن تكون منضبطة، ولا يجوز أن يؤدي الكلام فيها إلى الانتشار والخروج عن المقصود، فإذا انتقل من العلة إلى دليل العلة فقد انتقل إلى مسألة أخرى، وهذا يمنع منه. نعم.
ويكفي المستدل دليل يليق بأصله،
ويكفي المستدل أن يذكر دليلا يليق بأصله ليثبت المدعى. نعم.
ولو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل،
لو قال المعترض ابتداء قبل أن يذكر المستدل ما يثبت به الوصف الذي ادعاه، قال له قبل ذلك يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، وطلب من المستدل أن يدفع النقض. نعم.
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه،
لأن المقصود دفع ما اعترض به، فليس للمعترض أن يفتح بابا آخر بعد أن أغلق المستدل عليه. نعم.
ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها.
نعم. إن كانت في باب النقل عن المذهب يكفي المستدل أن يقول لا أعرف الرواية فيها. نعم.
وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف منع، إلا إن نقل عن إمامه أنه علل بها فيجريها،
وهذا في المقلد للإمام ولو كان عنده علم، فإنه إذا أراد أن يخرج عن المذهب يمنع على القول، بأن من كان مقلدا لإمام لا يخرج عن قوله. نعم.
وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقض غير ظاهره كعام بخاص لم يقبل.
نعم.
ولو أجاب،
وهذا دائما ترى مستصحب معنا من أول النواقض، إذا ذكر ما لا يحتمل فإنه لا يقبل، إذا ذكر ما لا يحتمل فإنه لا يقبل. نعم.
ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل.
نعم.
ولا يلزم بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي إلا النقض والكسر على قول من التزمهما.
نعم. يعني الإنسان يلزم بما يقول به إلا في صور النقض والكسر على قول. نعم.
وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز،
لأنه خروج عن المقصود. نعم.
وإن نقض بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد،
لأنه ينقض بما ليس دليلا، ينقض بما ليس دليلا إما خاص أو منسوخ أو نحو ذلك. نعم.
ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض
عند إبداء الدليل، يجب أن يحترز عن النقض. نعم.
وإن احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صح،
ولو كان الشرط أجنبيا ما دام أنه يدفع صورة النقض.
وإن احترز بحذف الحكم لم يصح،
لأنه لا يجوز حذف الحكم، لأن الحكم ركن، فإذا حذفه لا يصح القياس.
الكسر كالنقض،
الكسر قد تقدم في العلة كالنقض في أحكامه، لأنه نقض في معناه. نعم.
المعارضة في الأصل بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل والثاني مقبول.
المعارضة في الأصل بعلة أخرى مستقلة أو غير مستقلة، فالاعتراض بوصف آخر مستقل مقبول، والاعتراض بوصف غير مستقل لا يقبل، لأن وصف المستدل أولى منه لكونه مستقلا. نعم.
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
نعم، لأنه زائد عن المقصود،
ولا يحتاج وصفها إلى أصل
كذلك.
وجوابه بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن أثبت بمناسبة أو بشبه لا بسبر.
نعم.
أو بخفائه.
نعم.
أو ليس منضبطا أو منع ظهوره أو انضباطه أو بيان أنه عدم معارض في الفرع.
نعم.
أو ملغا أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع،
بمعنى أن المستدل يدفع اعتراض المعترض بالوصف المستقل بما يبطل العلة، بما يبطل العلة، فكل ما ذكره هنا من مبطلات العلة. نعم.
ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه
فيتخلف. نعم.
ولو أبدى المعترض آخر يقوم مقام الملغى بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما.
نعم.
وجواب فساد الإلغاء الإلغاء إلى أن يقف أحدهما، ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها. ولا يكفي المستدل رجحان أو ولا يكفي المستدل رجحان وصفه.
نعم.
إما أن
إما
أما أحسن الله إليك، أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح.
نعم، إذا اتفق على أن الحكم معلل بأحدهما واتفق على الوصفين فإنه يقدم الراجح، إما ما أبداه المستدل وإما ما أبداه المعترض. نعم.
ولا يكفي كونه متعديا، ويجوز تعدد أصول المستدل واقتصار على واحد في معارضة وجواب.
نعم.
فوائد: الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا أو يفتي عاما ويدل خاصا.
نعم، يعني أن السؤال إما أن يطابق الجواب وإما أن يكون أخص من الجواب، الجواب إما أن يطابق السؤال وإما أن يكون أخص من السؤال وإما أن يكون أعم من السؤال. والقاعدة العامة أن التفضيل يتبع الفائدة، أن التفضيل يتبع الفائدة. يعني ما هو الأفضل؟ أن يكون جوابي مطابقا للسؤال من كل وجه، أو أقل من السؤال، أو أعلى من السؤال. الأمر يتبع الفائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن الأصل في الجملة ولا سيما في باب المناظرات أن يكون السؤال عاما ويكون الجواب بالأخص، ويكون الجواب بالأخص. نعم.
والتقدير إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه.
نعم.
ومحل النزاع الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها.
نعم.
والإلغاء إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به
كما تقدم. نعم.
التركيب كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت 15.
نعم.
فالخصم يعتقد لصغرها صحيح.
نعم، التركيب صحيح. نعم.
التعدية معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد.
نعم، فيقابل الوصف المتعد بوصف متعد. نعم.
كفي بكر بالغ بكر فأجبرت كبكر صغيرة.
نعم.
فيعترض بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة.
نعم.
ويرجع إلى المعارضة في الأصل.
نعم.
ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية.
نعم.
منع وجود وصف المستدل في الفرع.
نعم.
كفي أمان عبد أمان صدر من أهله كالمأذون، فيمنع الأهلية في غير المأذون فيجيبه بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع كجواب منعه في الأصل، ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع.
نعم.
المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق العلة يقبل.
نعم.
وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء.
نعم.
ويقبل ترجيح بوجه ما فيتعين العمل به وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماء إليه في دليله.
نعم، كل هذه من القوادح التي يذكرها يعني العلماء أخذا من الجدل. نعم.
الفرق راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع، ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإن حب إسقاطه عنه طالب بصحة الجمع.
نعم.
اختلاف الضابط في الأصل والفرع كتسببوا بالشهادة
فقيدوا يعني اقتيد منهم.
أحسن الله إليك. كتسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره، فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه، فلم يتحقق تساو
فيدفع بعدم التساوي.
وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح، ومنه أولج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا فحد كزان، فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشرع.
نعم.
وحاصله معارضة في الأصل.
نعم.
وجوابه بحذفه عن الاعتبار.
كل هذه القوادح ترجع إلى قوادح قد شرحناها فيما تقدم. نعم.
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل.
نعم.
واختلافه شرط فيه.
نعم.
أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس، وتعتبر مماثلة التعدية. نعم. وإن اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل.
نعم.
القلب.
القلب هذا القادح من أهم القوادح، وهو أن يقلب المعترض الأمر على المستدل، فيثبت المعترض أن ما استدل به المستدل عليه وليس له، يثبت المعترض أن ما استدل به المستدل عليه وليس له. نعم.
تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل فهو نوع معارضة.
نعم، كأن يقول المستدل الصوم شرط في الاعتكاف لأنه لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة لا يكون قربة إلا مع الإحرام. يقول الاعتكاف لبث مخصوص في مكان مخصوص في المسجد، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فإنه لبث في عرفة ولا يكون قربة إلا مع الإحرام. فيتحصل من هذا أنه لا بد مع الاعتكاف من صوم. فيقول المعترض أخذا من كلامه الاعتكاف لبث فلا يشترط له الصوم كالوقوف بعرفة، هذا أقرب من كلام المستدل. يقول الوقوف بعرفة لا يشترط له الصوم، والاعتكاف مثله لبث في المسجد فلا يشترط له الصوم، فقلب المسألة عليه. نعم.
ثم منه قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل صريحا.
نعم، فيجمع بين الأمرين، إبطال مذهب المستدل وتصحيح مذهبه هو. نعم.
كبيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء.
نعم، يقول في بيع الفضولي وهو الذي يبيع بدون ملك ولا إذن، يقول عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة، لابد من زيادة ولا نيابة، فلا يصح كالشراء. نعم،
فيقال عقد فيصح كالشراء.
فيقول المعترض عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فيصح كالشراء لغيره بإذنه، ما هو كالشراء فقط، كالشراء لغيره بإذنه. نعم.
أو غيره، كالاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
أو غيره يعني غير صريح، كأن يقول المستدل الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. نعم.
فيقال فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف، فأبطل استدلال خصمه وأثبت مذهبه. نعم.
وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط،
يعني من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض.
صريحا كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف.
يعني يقول الحنفي يكفي مسح ربع الرأس، انتبهوا لابد من هذه الزيادة حتى يصح المثال، يكفي مسح ربع الرأس، ويعلل بأن مسح الرأس ركن في الوضوء فلا يجب استيعابه كالخف. بالإجماع الخف لا يجب استيعابه. فيقال نعم،
فيقال فلا يتقدر بالربع كالخف.
فيقول المعترض هذا ينقلب عليك، فإن مسح الرأس ركن في الوضوء فلا يتقدر بالربع كالخف. المعلوم يا إخوة أن الخف لا يشترط مسح ربعه، فيقول له إذن يمسح بدون أن يقدر بالربع. طبعا هنا أنا الحنبلي أرى أنه يمسح جميع الرأس، فأنا هنا لم أصحح مذهبي لكني أبطلت مذهب خصمي، أبطلت مذهب خصمي. هو يقول الربع ويقيس على الخف، أقول له هذا يبطل مذهبك، لأنه لو كان القياس على الخف فإنه لا يقدر بالربع بل بمطلق المسح. نعم.
أو لزوما كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح.
نعم. أو لزوما كقول الحنفي بيع في بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة، يعني إذا ما رآها، بجامع عقد المعاوضة. نعم.
فيقال فلا يعتبر فيه خيار رؤية كالنكاح.
نعم. فيقول المعترض بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، لأن الحنفي يثبت في بيع الغائب خيار الرؤية، فيقول النكاح لا يثبت فيه خيار الرؤية، فكذلك بيع الغائب لا يثبت فيه خيار الرؤية. وإذا أبطلنا خيار الرؤية في البيع بيع الغائب أبطلنا قول الحنفي، لأن قول الحنفي في صحة في بيع الغائب شرطه خيار الرؤية، فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط باللزوم. نعم.
فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
نعم.
وقلب المساواة كالخل مائع طاهر مزيل كالماء، فيقال يستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
نعم. يقال الخل مائع طاهر مزيل كالماء فتزول به النجاسة، فيقال يستوي فيه الحدث والخبث كالماء. نعم. هذا لإبطال مذهب المستدل. نعم.
ومنه جعل معلول علة وعكسه.
نعم.
ولا يفسدها.
نعم.
كمن صح طلاقه صح ظهاره وعكسه، فسابق علة التالي.
نعم.
وزيد قلب الدعوى.
نعم.
مع إضمار الدليل فيها ككل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا.
نعم.
فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة
طبعا
دليل.
تلحظون الملحظ العقدي في المثال، وأنا دائما أقول ما من صاحب عقيدة إلا ويدخل عقيدته فيما يكتب ويقول في أي فن كتب أو قال، في الأصول في النحو في الأدب سيدخل عقيدته، وهذه مسألة متعلقة بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
فدليل الرؤية الوجود وكونه لا في جهة دليل منعها أو مع عدمه، كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه.
نعم.
وقلب الاستبعاد كالإلحاق، تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، فيقال تحكيم القائف تحكم بلا دليل.
نعم.
وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له.
نعم.
كالخال وارث من لا وارث له، فيقال يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ، لأنه نفي عام، كالجوع زاد من لا زاد له.
نعم.
القول بالموجب.
نعم. وهذا يعني القادح الرابع والعشرون، والقول بالموجب اهتم به الأصوليون، ومعناه يعني تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، يعني يسلم المعترض للمستدل صحة الدليل ويمنع كونه دليلا على محل النزاع. نعم.
القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، وأنواعه أن يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.
نعم.
كالقتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القواد كمحدد.
نعم.
فيقال عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه.
فيقول المعترض سلمت لك أنه لا ينافي القصاص، لكن هذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع وجوب القصاص. نعم.
أو إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم.
نعم.
كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتسول إليه.
نعم.
كمتوسل إليه.
متوسل.
أحسن الله. كمتوسل إليه.
نعم.
فيقال لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشروط والمقتضي.
نعم.
ويصدق معترض إن قال ليس ذا مأخذي.
نعم.
أو أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة.
نعم، يعني أن يذكر المستدل إحدى المقدمتين ويسكت عن الأخرى فلا يذكرها، فيقول الخصم بموجب المقدمة ويمنع الحكم. نعم.
ككل قربة شرطها النية ويسكت عن والوضوء قربة.
يعني قول المستدل في وجوب النية في الوضوء كل قربة شرطها النية كالصلاة ويسكت، كل قربة شرطها النية كالصلاة ويسكت، ولا يقول كل قربة شرطها النية كالصلاة والوضوء قربة فشرطه النية. نعم.
فيقال أقول بموجبه ولا ينتج.
فيقول المعترض هذا مسلم، هذا مسلم وأنا أقول به، ولكنه لا يلزم اشتراط النية في الوضوء لأنه لم يذكر المقدمة المتعلقة بالوضوء. نعم.
ولو ذكرها لم يرد إلا منعها. وجواب الأول بأنه محل النزاع.
نعم. أعد. ولو
ذكرها لم يرد إلا منعها.
صححوا هذه، ولو ذكرها لم يرد، ولو ذكرها لم يرد عليه، ما هو لم يرد، هو لم يرد عليه إلا منعها أو منعها. نعم.
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو لازمه، والثاني أنه المأخذ لشهرته، والثالث بجواز الحذف، ويجاب في الكل بقرينة أو عهد ونحوه.
نعم.
وفي الإثبات كالخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد والسؤال عن زكاة السوء، ويصح في قول.
نعم.
خاتمة. ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع،
يعني إلا ما تعلق بالعلة، لأن قياس الدلالة كما قلنا يتعلق بدليل العلة ولا يتعلق بذات العلة.
نعم. وكذا قياس في معنى الأصل.
نعم.
ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع،
ما تعلق بنفس الجامع يعني ما تعلق بالعلة. نعم.
ومنع تعدد اعتراضات مرتبة من أجناس.
نعم.
ويكفي جواب آخرها لا غير مرتبة ولا من جنس.
نعم.
فصل الجدل.
لما ذكر القوادح وكانت مأخوذة من علم الجدل أعقب ذكرها بذكر فصل يتعلق بالجدل وآدابه، يتعلق بالجدل وآدابه. نعم.
وهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره.
نعم. الجدل يكون بين طرفين، يكون بين طرفين، يقصد منه إثبات حق وإبطال باطل. الجدل يكون بين طرفين، يقصد منه إثبات حق وإبطال باطل. نعم.
دل القرآن على الأمر به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، وفعله الصحابة والسلف
على المعنى الذي ذكرناه، أنه يقصد به إثبات حق وإبطال باطل.
فأما
والله عز وجل أمر بالجدال بهذا المعنى، وجادلهم بالتي هي أحسن، فالجدال بقصد إحقاق الحق أو إبطال الباطل مشروع. أما الجدال بقصد نصرة النفس أو إذلال الخصم فهذا لا يجوز. نعم.
فأما على وجه الغلبة والخصومة والغضب والمراء وهو استخراج غضب المجادل فمزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال، وفيه غلق باب الفائدة.
نعم، يعني الجدال مع فساد القصد أو فساد الأسلوب ممنوع شرعا، ومن ذلك أن يقصد الإنسان من الجدال أن يفضح ويخرج ما عند المستدل، فإن هذا لا يجوز إلا إذا كان ذلك أهلا، كأن كان يعني من أهل الإخفاء ويخفي على الناس وهو يضر بهم، فلا بأس من استدراجه بالجدل، لا بأس من استدراجه بالجدل. بعض الناس يقول ما عندنا شيء ونحن ما نفعل ونحن ما نفعل، فلا بأس من أن يستدرجه المناظر ليكشف ما عنده، لأن في إخفائه ضررا على الناس. نعم.
وفي المجالسة للمناصحة فتحه.
نعم، فتح باب الفائدة. المجالسة للمناصحة يعني للنصح، بأن يكون المقصود إظهار الحق وإبطال الباطل. نعم.
وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس.
نعم، ما يحدث بين أرباب المذاهب من المناظرات والجدل ينبغي أن يكون من باب المدارسة، يكون من باب المدارسة. نعم.
فأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، فمحدث مذموم.
نعم، يعني الجلوس للمناظرة لغير قصد الوصول إلى الحق أو الإيصال إلى الحق، وإنما للمغالبات بين الناس، ما كان عند السلف، ما كان عند السلف. نعم.
ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن للإيحاش غالبا، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق أو التقوي على الاجتهاد للمغالبة وبيان الفراهة نعوذ بالله منهما، فإن طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك.
نعم، يعني الجدل يؤدي في الغالب إلى وحشة بين الطرفين، لكن يذهب هذه الوحشة حسن القصد بالإخلاص لله وقصد الإيصال للحق أو الوصول للحق، فمن حسن قصده كان الله معه بشرط أن يسلك طريقا صحيحا. نعم.
والمعول فيه على إظهار الحجة وإبطال الشبهة، فيرشد المسترشد ويحذر المناظر.
نعم.
فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته.
نعم.
ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه،
يعني يبدأ كل واحد منهما بذكر الله، فيبدأ بحمد الله والثناء عليه. نعم.
وللسائل إلجاء مسؤول إلى الجواب فيجيب أو يبين عجزه، ولا يجيب مفصحا تعريضا.
نعم.
وعليه أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته.
نعم.
وللسائل أن يقول لما ذاك، فإن قال لأنه لا فرق، قال دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ونخالفك فيهما، فإن قال لا أجد فرقا قال ليس كل ما لم تجده يكون باطلا.
نعم، هذا أسلوب في الجدال. نعم.
ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط.
نعم، يشترط انتماء سائل أي في باب الجدل إلى مذهب ذي مذهب للضبط، إلى مذهب ذي مذهب معروف، كان يكون مالكيا حنفيا شافعيا حنبليا، والصحيح أنه لا يشترط، وإنما يشترط أن تكون له أصول معروفة يرد إليها، أن تكون له أصول معروفة يرد إليها ولو لم يكن ملتزما مذهبا. نعم.
وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا،
لأن السؤال عن الأمور المعروفة إنما هو عناد. نعم.
ويجوز طلب المذهب لا وضعه وطلب دليل له.
نعم، لأن المذهب مستقر. نعم.
ويكره اصطلاحا تأخير الجواب كثيرا.
نعم.
ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله.
نعم.
وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل ووجهه وطعنه في دليل المستدل ومعارضته وانتقال إلى دليل آخر أو مسألة أخرى قبل تمام الأولى.
نعم.
ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول، أو قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه،
فانتقل من مسألة إلى مسألة يلزم من بيانها بيان المسألة المسؤول عنها. نعم.
وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه لبناء بعض الأصول على بعض.
نعم.
وليس لكلها دليل يخصه.
نعم.
والمسؤول بعجزه عن الجواب،
يعني وينقطع المسؤول بعجزه عن الجواب. نعم.
وإقامة الدليل وتقوية وجهه ودفع الاعتراض.
نعم.
وكلاهما
يعني ينقطع السائل والمسؤول
بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص وليس مذهبه خلافه أو إجماع.
نعم.
وعجزه عن تمام ما شرع فيه وخلط كلامه على وجه لا يفهم وسكوته حيرة بلا عذر وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر وغضبه أو قيامه في غير مكانه وسفهه على خصمه.
نعم.
والشغب بالإبهام بلا شبهة.
نعم.
ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السامع أو انتقاله إلى أوضح منه لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ومن أدبه وتركه شين إجمال كل منهما خطابه مع الآخر وإقباله عليه وتأمله لما يأتي به وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة.
أي وترك الصياح في وجهه، وترك الصياح في وجهه، فليس من آداب البحث والمناظرة رفع الصوت، ليس من آداب البحث والمناظرة رفع الصوت. نعم.
والحدة والضجر عليه والإخراج له عما عليه واستصغاره.
نعم.
ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف.
نعم.
وينبغي ألا يغتر بخطأ الخصم وأن يحترز من حيلته.
نعم.
وأن لا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة.
نعم.
ويستروح إليه مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى.
نعم.
وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل، فإنه صناعة والعلم مادته، فالمجادل يحتاج إلى العالم ولا عكس.
نعم.
وأن لا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها،
يعني هذا ليس من علم الأصول وإنما هو من علم الجدل، وذكر يعني تبعا وهو نافع مفيد ولكنه ليس من أصول الفقه. نعم.
باب الاستدلال لغة طلب الدليل.
بدأ في الأدلة المختلف فيها، والاستدلال في اللغة طلب الدليل، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب.
نعم. واصطلاحا هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي.
إقامة دليل ليس من الأدلة المتفق عليها، ليس من الأدلة المتفق عليها، فليس من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس، فيشمل الأدلة المختلفة فيها كلها. هذا على اصطلاح بعض أهل العلم، إذا قالوا الاستدلال يعنون الأدلة المختلف فيها، وبعض أهل العلم يطلقون يعني الاستدلال على دليل الاستصلاح، على المصلحة المرسلة، يسمونها الاستدلال. نعم.
فدخل الاقتراني وهو مؤلف من قضيتين متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر.
دخل القياس الاقتراني وهو غير القياس الأصولي، وهو مؤلف من قضيتين: متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر. فيقول مثلا: الحمامة طائر وكل طائر حيوان، فالحمامة حيوان. هذا قياس اقتراني وهو غير القياس الأصولي. نعم.
والاستثنائي وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها.
نعم، يعني القياس الاستثنائي وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها ضمن المقدمة على أنها جزء منها، مثل أن يقول: كلما كان زيد عالما وجب احترامه. هذه مقدمة. كلما كان زيد عالما وجب احترامه، لكنه عالم فوجب احترامه. فالنتيجة مذكورة في المقدمة، لأنه قال: كلما كان زيد عالما وجب احترامه، لكنه عالم فوجب احترامه. هذا بالنسبة لذكر النتيجة. ولذكر النقيض أن يقول: لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله. لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه يعصي الله فهو ليس عادلا. لو كان زيد عادلا فهو لا يعصي الله، لكنه عصى الله أو يعصي الله فهو ليس عادلا. فالمذكور نقيض النتيجة، المذكور في المقدمة نقيض النتيجة. نعم.
وقياس العكس. نعم. وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب.
نعم.
ونحو: وجد السبب فثبت الحكم. نعم. ووجد المانع أو فات الشرط فانتفى، دعوى دليل لا نفسه.
نعم.
والاستصحاب،
لما قلنا إن الاستدلال يطلق على الأدلة المختلف فيها كلها، يطلق على الأدلة المختلف فيها كلها، ذكر الاستثناء الاقتراني، ذكر القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي والاستصحاب، وهو استفعال من الصحبة. استفعال من الصحبة. نعم.
وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا دليل.
الاستصحاب دليل، وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. فيقول: نستصحبه في هذه المسألة، فهو دليل. نعم.
وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة،
بمعنى ليس سحب الإجماع من مسألة إلى محل النزاع حجة. فيقول: أجمعنا على كذا، ثم ينقل هذا الإجماع إلى محل النزاع. نعم.
ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا.
يجوز تعبد نبي مطلقا بشريعة نبي قبله عقلا. نعم.
ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه، بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله مطلقا، وتعبد أيضا به بعدها.
نعم. هذا غير صحيح، أنه كان على شرع من قبله، فإن الله عز وجل يقول: ووجدك ضالا فهدى، وإن كان المخالفون أول والكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حظ الشيطان من قلبه وهو صغير. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله على شرع نبي قبله، ما كان يعرف، ولكن حظ الشيطان من قلبه أخرج منه وهو صغير، فلم يبق للشيطان عليه يعني سلطان حتى قبل البعثة. نعم.
فهو شرع لنا ما لم ينسخ.
نعم، شرع من قبلنا إن ثبت في شرعنا فهو شرع لنا ما لم ينسخ، يعني ليس مطلق دعوى شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا قد دخله التحريف، لكن إن ثبت في شرعنا في الكتاب والسنة أنه شرع لنبي قبلنا ولم ينسخ في شرعنا فإنه شرع لنا، فإنه شرع لنا. ولذلك يقولون شرع من قبلنا إما أنه لم يثبت في شرعنا أنه شرع لهم فلا التفات له بالاتفاق، وإما أن يثبت في شرعنا ويأتي شرعنا به أو بضده فنعمل بما جاء به شرعنا، وإما أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا في الكتاب أو السنة ولم نؤمر به ولم ننهى عنه، لم يأتي شرعنا فيه بشيء فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. نعم.
ومعناه في قول أنه موافق لا متابع،
ومعناه في قول أنه موافق لا متابع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته موافقون للشرع السابق لا أنهم تابعون له. نعم.
ويعتبر في قول ثبوته قطعا،
نعم ولا بد، يعتبر في قول ثبوته لا بد منه، أما قطعا فمحل خلاف، وكيف يثبت أنه شرع؟ لا طريق له إلا أن يكون في، لا طريق له إلا أن يكون في الكتاب أو السنة. نعم.
والاستقراء بالجزئي على الكل إن كان،
هذا دليل الاستقراء، والاستقراء معناها التتبع، تتبع الجزئيات للوصول إلى كل، تتبع الجزئيات للوصول إلى كل. نعم.
إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي.
نعم. الاستقراء التام يفيد القطع باتفاق العلماء، الاستقراء التام لجميع الموارد يفيد القطع، وهذا تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الاستقراء التام في كلامه رحمه الله، ومثل هذا يفيد القطع. نعم.
أو ناقصا أي بأكثر الجزئيات، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فظني.
نعم. الاستقراء الناقص معناه أن يتتبع أكثر الجزئيات ولا يدعي حصرها، ولا يدعي حصرها، فيكون أغلبيا، ولا شك أن إلحاق الفرد بالأغلب أولى من إلحاقه بالأقل، بمعنى لو فرضنا جدلا أن الأقل مخالف فإن إلحاق الفرد بالأكثر أولى، فكيف إذا لم نعرف حكم الأقل وعرفنا حكم الأكثر؟ نعم.
وكل حجة،
وكل حجة. نعم.
وقول صحابي على مثله ليس حجة،
هذا دليل قول الصحابي، قول الصحابي على مثله مطلقا ليس حجة، ومعنى مطلقا سواء كان الصحابي تقدم إسلامه أو تأخر، وسواء كان فاضلا أو مفضولا، فليس قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حجة على مسلمة الفتح ولا عكس. نعم. يعني مطلقا ليس قول أحد الصحابة حجة على الآخر. نعم.
وعلى غيره فإن انتشر ولم ينكر فسبق.
نعم.
وإلا
على غيره، هل قول الصحابي حجة على غير الصحابي؟ إن انتشر قوله ولم ينكره أحد من الصحابة فسبق، أي أنه إجماع سكوتي، فيكون حجة للإجماع السكوتي لا لمذهب الصحابي أو قول الصحابي. نعم.
وإلا فحجة مقدم على القياس،
يعني إن لم ينتشر إن لم ينتشر فإنه مختلف فيه. وقال المصنف إنه حجة ويقدم على القياس، وقد تقدم الإشارة إلى هذا، وهو أنه دليل نقلي فيكون أقوى من القياس فيقدم على القياس. نعم.
فإن اختلف صحابيان،
طبعا ينبغي أن نقول وإلا فحجة مقدم على القياس، يعني إن لم ينتشر هو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون له حكم الرفع فلا يقال مثله بالرأي، فلا يقال مثله بالرأي، فهذا حجة وفي حكم المرفوع. والحالة الثانية أن يكون مما يدخله الاجتهاد فهو حجة للأمر بالاقتداء بهدي السلف رضوان الله عليهم، والمقصود بهم الصحابة هنا. نعم.
فإن اختلف صحابيان فكدليلين، هذا إن وافق القياس.
إن اختلف صحابيان ففي حقنا كدليلين قد تعارضا، لأن قلنا إن قول الصحابي حجة. طيب إذا اختلف صحابيان فقال أحدهما بكذا وقال الآخر بكذا، فنعاملهما كدليلين تعارضا. نعم.
وإلا حمل على التوقيف،
هذا إن وافق القياس. ما معنى إن وافق القياس؟ معنى إن كان مما يمكن أن يجري فيه القياس، وهو تعبير عن المسائل الاجتهادية، تعبير عن المسائل الاجتهادية. نعم. وإلا يعني لم يوافق القياس، لم يوافق القياس ليس المقصود أنه خالف القياس، لكن المقصود أنه مما لا يجري فيه القياس. نعم.
وإلا حمل على التوقيف فيكون حجة حتى على صحابي،
لأن له حكم الرفع. نعم.
ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا،
لأنه يعتبر من باب تعارض الأخبار، من باب تعارض الأحاديث. نعم.
ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا،
اتفق العلماء بلا خلاف يعتد به على أنه ليس في قول أحد حجة بعد الصحابة، ليس في قول أحد حجة بعد الصحابة، واختلفوا في قول الصحابي. نعم.
فصل. الاستحسان قيل به،
الاستحسان وهو طلب الحسن جاء في لسان العلماء مذموما وجاء ممدوحا، فعزي إلى الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع، وعزي إلى الإمام مالك أنه قال الاستحسان 9 أعشار العلم، فجاء مذموما وجاء ممدوحا. والتحقيق أن ما ذم لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، فالاستحسان وهو القول بالحكم من غير دليل لا يستجيزه إمام معتبر، فلم يقل به أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الظاهرية رحمهم الله جميعا، لكن هذا القول المنسوب للشافعي من استحسن فقد شرع إن ثبت عنه، فإنه يشعر أن في زمنه أقواما كانوا يقولون بأهوائهم، كانوا يقولون بأهوائهم، فقال فيهم من استحسن فقد شرع. والاستحسان المحمود الذي سيذكر المصنف تعريفه يقول به جميع العلماء، لكن أكثرهم لا يسميه استحسانا، لا يسميه استحسانا، فالخلاف في اسمه لا في العمل به. نعم.
قيل به في مواضع،
فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول استحسنوا، وكان الشافعي رحمه الله يقول أستحسن، يعني أراه حسنا لكن ليس بالهوى. نعم.
وهو لغة اعتقاد الشيء حسنا.
نعم.
وعرفا العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي.
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، هذا يعمل به جميع العلماء، فيعدلون عن المسألة عن نظائرها إلى حكم مستقل لدليل خاص دل عليها. نعم.
والمصالح المرسلة،
المصالح المرسلة دليل الاستصلاح. المصالح المرسلة هي مقابلة للمصالح الملغاة والمصالح المثبتة، فالمصلحة المثبتة هي ما أثبتها الشرع، والمصلحة الملغاة هي ما ألغاها الشرع، والمصلحة المرسلة ما جاء الشرع بجنسها وأطلق أفرادها، ما جاء الشرع بجنسها وأطلق أفرادها. وبهذا تختلف عن البدعة، وبهذا تختلف عن البدعة، فإن البدعة تتعلق بالعبادة، والعبادة قد فصلها الشرع جنسا وأفرادا. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقيت عبادة لم يبينها. أما المصلحة المرسلة فقد جاء الشرع بجنسها. مثال ذلك، جاء الشرع بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن أطلق في أفراد حفظ القرآن. كيف يحفظ القرآن؟ لم يحدد لنا، فتجتهد فيه الأمة، ولذلك الصحابة اجتهدوا في ذلك فجمعوا القرآن في المصحف، بينما لم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن عثمان أيضا جمع الناس على حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن، وقد أحسن في هذا أيما إحسان. ثم بعد ذلك نقطوا المصحف، فكان المصحف قبل ذلك يكتب بدون نقاط، فنقطوا المصحف، واليوم الناس يحفظون القرآن بمدارس خاصة للتحفيظ وبحلق ودور قرآن منظمة، كل هذا داخل في المصالح المرسلة. ومن ذلك مثلا المحراب هذا الصحيح أنه من المصالح المرسلة، لأن الشرع جاء بتحديد القبلة وأطلق، فالمحراب يدل على القبلة، فالصحيح أنه ليس من البدع كما ذهب إليه بعض العلماء الفضلاء. ومن ذلك المنبر المرتفع، فإن الصحيح أنه من المصالح المرسلة، وكون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات هذا لم يكن تعيينا، وإنما صنعه النجار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع، فدل ذلك على مشروعية صناعة المنبر، لكن لم يحدد ارتفاعه، فيكون بحسب الحاجة، فالمسجد الكبير مثل هذا أو المساجد الكبيرة ما يكفي أن يكون المنبر 3 درجات، هذا الراجح من أقوال العلماء، لكن لا ينبغي أن يقطع المنبر الصفوف كما هو في كثير من المساجد فيكون ممتدا، لكن مثل هذا يكون درجه وسلمه خلف ولا يكون قاطعا للصفوف، وهكذا. نعم.
والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة وسبق.
نعم.
وتسد الذرائع،
هذا دليل سد الذرائع، والشريعة جاءت بسد الذرائع، لا سيما في باب العقائد، فإن سد الذرائع في باب العقائد والتوحيد مقطوع به في هذه الأمة، وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تسد الذرائع في الفقه، ولكن الذرائع على ثلاثة أقسام: ذريعة مفضية إلى المقصود والأصل يقينا، وهذه تسد بالإجماع، وهذه تسد بالإجماع، كبيع العنب لمن عرف بصناعة الخمر، فهذه ذريعة موصلة إلى صناعة الخمر يقينا فتسد بالإجماع، وبيع السلاح في الفتنة لأهل الفتنة، فإن هذه الذريعة تؤدي إلى الأصل يقينا، فهذه تسد بالإجماع. والقسم الثاني ذريعة لا تفضي غالبا ولكن قد تفضي، مثل اجتماع الناس في عمارة واحدة، اجتماع الناس في عمارة واحدة لها باب يجمعها وسلم يجمعها، فإنه قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنا، لأنه يسهل الانتقال من شقة إلى شقة، لكنه ليس مفضي غالبا، ليس مفضي غالبا، فهذه لا تسد بإجماع العلماء، فهذه لا تسد بإجماع العلماء. والقسم الثالث ذريعة يظن أنها تفضي إلى الأصل، يظن، فهذه محل النزاع، والصحيح أنها تسد، والصحيح أنها تسد. نعم.
جمع ذريعة وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.
نعم، وقد علمتم أقسامها. نعم.
فوائد: من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك.
هذه القواعد الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى مع ما زيد عليها، وهي كلية في الفقه ترجع إليها أكثر الأحكام، ولما كان ذلك كذلك كانت دليلا على الراجح من أقوال أهل العلم فيستدل بها، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها مأخوذة من النصوص بالمعنى، فيكون الاستدلال بها كالاستدلال بمعاني النصوص، والأمر الثاني أنه قد أجمع عليها مع كليتها وكثرة فروعها فيحتج بها. نعم.
من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك وزوال الضرر بلا ضرر.
وبعض أهل العلم يقول الضرر يزال، وبعضهم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وإباحته للمحظور،
ويعبر عنها العلماء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات،
والمشقة تجلب التيسير.
نعم.
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها بأدناها.
وهذه القاعدة وإن لم تكن من القواعد الخمس الكبرى إلا أنها مثلها، إلا أنها مثلها فتأخذ حكمها. نعم.
وتحكيم العادة.
نعم.
وجعل المعدوم كالموجود احتياطا.
نعم.
باب: الاجتهاد لغة استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق.
نعم.
اصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.
فقولهم استفراغ ليخرج ما لو لم يستفرغ الفقيه جهده بل نظر نظرا سريعا. الفقيه هذا يخرج غير الفقيه كالطبيب والمهندس ونحو ذلك. وسعه لدرك ليشمل اليقين والظن، ليشمل اليقين والظن حكم شرعي ليخرج ما لو استفرغ الفقيه وسعه لدرك حكم دنيوي، كأن التحق بدورات لتعلم الحاسب الآلي واستفرغ وسعه حتى أصبح ماهرا، هذا ليس اجتهادا اصطلاحيا. نعم.
وشرط مجتهد وهو الفقيه،
نعم،
العلم بأصول الفقه وما يستمد منه.
نعم، من غير الدخيل. لا يشترط أن يعرف ما في كتب الأصول، وإنما الشرط أن يعرف أصول الفقه من غير الدخيل. نعم.
والأدلة السمعية مفصلة
يعني من القرآن والسنة والإجماع. نعم.
واختلاف مراتبها.
نعم.
فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه،
يعني يقولون أن يكون عارفا بالأحكام بالقوة لا بالفعل، يعني ما يشترط أن يكون بالفعل، وإن كان بالفعل أفضل، لكن الشرط أن يكون عارفا لها بالقوة، والقوة معناها أن تكون عنده قدرة على استحضارها عند الحاجة، أن تكون عنده قدرة على استحضارها عند الحاجة. نعم.
والناسخ والمنسوخ منهما.
نعم، لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يستدل بالمنسوخ.
وصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا كنقله من كتاب صحيح،
حتى لا يستدل بحديث ضعيف. نعم.
ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه،
يعني أن يعرف من اللغة العربية ما يحتاج إليه في معرفة الأحكام. نعم.
والمجمع عليه والمختلف فيه،
لا بد من أن يعرف الإجماع والخلاف، والمتقدمون يقولون من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه، فلا بد أن يعرف الخلاف حتى يستطيع الاجتهاد. نعم.
وأسباب النزول،
لأن أسباب النزول مؤثرة في الأحكام.
ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع،
نعم، أن يكون موحدا، أن يكون مسلما موحدا. نعم.
لا تفاريع الفقه وعلم الكلام،
لا يشترط معرفة تفاريع الفقه، وإنما يشترط معرفة مواطن الإجماع ومواطن الخلاف.
وعلم الكلام،
نعم، لا يشترط معرفة علم الكلام أصلا، ما هو تفاريعه، ما يشترط معرفة علم الكلام أصلا،
ولا معرفة أكثر الفقه.
نعم، وإنما يكفيه أن يكون عارفا جملة من الفقه وقادرا على الاستنباط. نعم.
والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده والجمع والفرق.
المجتهد الذي يسمى مجتهد المذهب هو الذي يعرف أصول المذهب وطرق الإمام في الاستنباط، ويكون قادرا على معرفة الجمع والفرق في المذهب، فيستطيع التخريج على أصول المذهب أو على أقوال الإمام. نعم.
فصل الاجتهاد يتجزأ،
هذا الراجح من أقوال العلم أن الاجتهاد يتجزأ.
ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع.
الأصل يا إخوة، وهذه مسألة لابد من ضبطها، الأصل أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحي وتشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عقلا في أمور الدنيا، ووقع ذلك منه اجتهادا منه بحكم البشرية لا بحكم النبوة، كاجتهاده في توبير النخل وقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم.
وفي أمر الشرع عقلا وشرعا ووقع.
يجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع عقلا ويجوز شرعا وقد وقع عند جمهور العلماء، كاجتهاده في شأن الأسرى واجتهاده في موضع غزوة بدر واجتهاده في الخروج يوم أحد وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولكن هذا لا يخرج عن الوحي، هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في باب الوحي إن أقر عليه، وإلا علمت الأمة ببيان الصواب. مثلا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى لم يقر عليه فعلمت الأمة، وكل اجتهاد لم نعلم عدم إقراره عليه علمنا أنه قد أقر عليه فيكون وحيا. ولذلك يقولون هو اجتهاد في الأوائل ووحي في الأواخر. اجتهاد في الأوائل يعني عند وقوعه، ووحي في الأواخر إما بتصويب أو تأييد، إما بتصويب أو تأييد. نعم.
ولا يقر على خطأ
كما قلنا. نعم.
واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع.
نعم. يجوز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا وقد وقع، إما في غيبة عنه وإما بإذن منه، إما في غيبة عنه وإما بإذن منه. نعم.
ومن جهل وجوده تعالى أو علمه وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر،
هذا ما لا يدخله الاجتهاد، ما لا يدخله الاجتهاد. فمن قال أنا اجتهدت ووصلت باجتهادي إلى أن الله غير موجود كافر، واجتهاده ليس عذرا لأنه كاذب في دعواه، فإنه لو بذل أدنى سبيل لوصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى. كذلك من فعل ما لا يصدر إلا من كافر، كأن ذبح لغير الله، فإن هذا شرك، لكن لما غلب الجهل على العامة فإنه لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. وذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول إنه لا يكفر الذين يطوفون على قبر ابن عربي وغيره، لأنهم عوام قد غلب عليهم الجهل، بل إن شيوخهم يقولون لهم هذا هو الدين، ومن لم يقل ذلك فهو كافر. لكن مثلا من ادعى الإسلام وسب الله فإنه كافر بالإجماع، ولا يلتفت إلى دعوى جهل أو غير ذلك، فإن مثل هذا لا يجهل ولا يكون إلا عن تساهل. نعم.
ولا يكفر مبتدع غيره إلا الداعية في رواية.
ولا يكفر مبتدع غيره عينا، وإن كانت بدعته قد تكون مكفرة، لكنه لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإن أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة وأصر على البدعة المكفرة فإنه يكفر بهذا. أما البدعة العملية فلا شك أنه لا يكفر بها. نعم.
ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية.
نعم، الداعية إلى البدعة الكبيرة يكفر إن أصر. طيب من قلده وليس داعية فإنه يفسق ولا يكفر. نعم.
ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه.
نعم، وهذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الناس يذكر القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ثم يطرد هذا في تكفير الناس فيقول أنا أرى أن الحاكم الفلاني كافر، فالشعب الذي يقر بولايته وأنه ويقول إنه ليس كافرا كلهم كفار، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا باطل. فإن العلماء لا يريدون هذا بالقاعدة، وإنما يريدون من لم يكفر من ثبت كفره فإنه كافر. أيضا حتى هذا مخصص، فمن كفر فمن لم يكفر من ثبت كفره متأولا كمن تأول بعض كلام السلف فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. الآن بعض طلاب العلم يقول لو جاءني نصراني وقال لي لا كذا أقول لست بكافر عينا، لو جاءني كذا أقول لست بكافر عينا. لا شك أن هذا تهور عظيم وغلط عظيم، لكن هو متأول كلام السلف فلا يكفر بهذا، ويقال من لم يكفر الكافر فهو كافر. ولذلك قال ولا يفسق، ما قال ولا يكفر، ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه. ما دام أنه لم يثبت عنده كفره فإنه لا يكفر ولا يفسق. نعم.
والمصيب في العقليات واحد،
لأن العقليات لا تتفاوت، ما يمكن أن تكون النار محرقة وليست محرقة، فالعقليات المصيب فيها واحد. لكن يا إخوة يجب التفريق كما قلت مرارا بين العقل ونتيجة العقل. نتيجة العقل تتفاوت، نتيجة عقلي غير نتيجة عقلك، ولا يجوز تحكيمها. أما العقل فلا يتفاوت. نعم.
ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا.
نعم، فلا اجتهاد في هذا، والحق واحد يقينا. نعم.
والمسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى.
على الراجح الحق فيها واحد عند الله تعالى.
وعليه دليل.
نعم، وعليه دليل بين للناس. نعم.
وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصله.
وعلى المجتهد طلبه بالطرق الشرعية حتى يظن أنه وصله. نعم.
فمن أصابه فمصيب،
له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته،
وإلا فمخطئ مثاب،
له أجر واحد، أجر اجتهاده
وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ.
نعم.
والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد.
نعم، الجزئية، المسألة الجزئية من المسائل الظنية التي فيها نص قاطع لا يتطرق إليه احتمال، المصيب فيها واحد عند الله وعندنا، فإنه يتبين لنا. نعم.
ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب.
نعم.
ولا من بذل وسعه ولو خالف قاطعا وإلا أثم لتقصيره.
نعم، من بذل وسعه فإنه لا يكفر ولا يأثم حتى لو خالف قاطعا، حتى لو خالف قاطعا. أما إذا قصر فإنه يأثم، فإنه يأثم. نعم.
وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين، في وقتين لا واحد، قولين متضادين،
بشرط تجدد النظر ووجود ما اقتضى التغير، يعني ليس على سبيل التشهي فيقول العام الحج واجب على الفور ويقول هذه السنة الحج واجب على التراخي، وإنما إذا أعاد النظر ووجد أدلة جديدة فإن له أن يقول بضد قوله السابق ولا يحدث قولا جديدا، ولكنه يقول بضد قوله السابق إن كان موجودا، كمسألة وجوب الحج على الفور أو التراخي. نعم.
فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ،
يعني إن علم المتقدم والمتأخر فمذهبه هو المتأخر. نعم.
وإلا فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده.
نعم. إذا لم يعرف التقدم والتأخر فيحكم على ذلك بأصوله وقواعده، فما كان أقرب إلى أصوله وقواعده فهو مذهبه. نعم.
ومذهب أحمد ونحوه،
ونحوه من الأئمة. نعم.
ما قاله.
نعم.
أو جرى مجراه من تنبيه وغيره.
نعم.
وكذا فعله.
نعم.
ومفهوم كلامه.
نعم.
فلو قال في مسألة بخلافه بطل.
نعم، لأن المفهوم ضعيف، فلو صرح في مسألة بخلافه بطل. نعم.
فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه ولو قلنا بتخصيص العلة.
نعم. إذا علل لمذهبه أو قوله فإن كل مسألة وجدت فيها نفس العلة تنسب إليه، تنسب إليه. نعم.
وكذا المقيس على كلامه،
وكذا المقيس على كلامه. حتى بعض العلم يعني يقولون إن الإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أحمد إذا ثبت أن الحديث الذي استندوا إليه ضعيف من طريقهم وجب ترك قولهم وعدم نسبته إليهم، وإذا صح الحديث وجب نسبة القول إليهم. قالوا لأن عرفنا من أصولهم أنهم يدورون مع الحديث وأنهم يتركون قولهم من أجل السنة، وهذا في الحقيقة قول وجيه جدا. نعم.
فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى.
نعم. وبعضهم قال يجوز بشرط وجود الجامع ونفي الفارق، فيقول له في كل مسألة قول منصوص وقول مخرج، قول منصوص وقول مخرج. نعم.
ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له.
نعم، لأنه إنما قاله على سبيل الاحتمال، لو قال قائل بهذا لكان حسنا، لكنه لم يقل أنا أقول بهذا. نعم.
والوقف مذهب،
والوقف مذهب، هذه مسألة جدلية. نعم.
فصل. لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية،
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم.
إلا بقتل مسلم بكافر.
نعم.
وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء.
فهاتان مسألتان في المذهب نقض فيهما الاجتهاد بالاجتهاد. نعم.
وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو آحادا،
لأنها أقوى منه، فإذا خالفها نقض.
أو إجماع قطعي لا ظني
كذلك،
ولا قياس ولو جليا.
نعم، لأن القياس مهما يكن من أمر فهو اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق.
نعم.
وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره.
نعم، أن يحكم بخلاف ما أداه إليه اجتهاد باطل ولا يجوز. ولو قال أنا أقلد غيري فإنه لا يجوز له التقليد. نعم.
ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذ ولا إثم.
من قضى يعني في مجلس القضاء، القاضي إذا قضى في مسألة بخلاف رأيه الفقهي ناسيا رأيه الفقهي فإن حكمه ينفذ من أجل القضاء ولا إثم عليه. نعم.
ويصح في قول حكم مقلد.
نعم، يصح في قول حكم مقلد يعني في القضاء. نعم.
وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه،
لأنه ملتزم قول الإمام فينقض ولو في القضاء. نعم.
وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع،
وهذا قول شديد وليس صحيحا، فلا يجعل نص الإمام كقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت إن لم يكن حكم به.
نعم. ومن اجتهد فتزوج بلا ولي، هذه مشكلة، كان يرى أن النكاح بلا ولي صحيح فتزوج ثم وهي معه تغير اجتهاده فأصبح يرى أن النكاح بلا ولي باطل، فهل ينتقض نكاحه هنا أو لا؟ في المسألة خلاف، فمن العلماء من قال ينقض عقده لأنه يكون مستمرا فيما يعتقد حرمته، ومنهم من قال لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومنهم من قال إن تأيد بحكم الحاكم لا ينقض وإلا نقض، والصحيح أنه لا ينقض، والصحيح أنه لا ينقض. نعم.
ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه.
هذا في شأن المقلد، جاء المقلد إلى الشيخ إلى الإمام قال يا شيخ أنا سأتزوج امرأة بلا ولي، قال يجوز ما في حرج، ذهب المقلد وتزوج، بعد سنتين سمع شيخه الذي سأله في الدرس يقول ولا يجوز أن يتزوج امرأة بلا ولي، فإن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه باطل. طيب هو الآن متزوج بلا ولي، في المسألة نفس النزاع، والصحيح أنه لا ينقض، بل هذا من باب أولى من المسألة السابقة، الصحيح أنه لا ينقض لأنه بني على اجتهاد صحيح في نظره، بني على اجتهاد صحيح في نظره، إما اجتهاد المجتهد نفسه وإما اجتهاد المجتهد بالنسبة للمقلد. نعم.
وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه.
نعم. إن لم يعمل، جاء للمفتي وقال يا شيخ أنا سأتزوج بلا ولي، قال تزوج ما في بس، ثم ذهب يبحث عن عروس، في أثناء هذا تغير اجتهاد المجتهد، قالوا يجب على المجتهد أن يعلمه، يقول يا فلان ترى ما يجوز لأنه حتى الآن لم يتزوج. نعم.
فلو مات قبله استمر.
فلو مات قبله استمر، يعني لو مات من؟ لو مات المجتهد قبل أن يعلمه استمر، يعني جاز له أن ينكح ولو نكح فإنه لا ينقض. نعم.
وله تقليد ميت كحاكم وشاهد،
وهذا بالاتفاق له أن يقلد ميتا، فيجوز تقليد الإمام أحمد نحو ذلك على القيود المعروفة. نعم.
وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا.
نعم. إن عمل بفتياه في إتلاف كقطع يد فبان أنه مخطئ يقينا فإنه يضمن، ما يقتص منه لكن يضمن، لماذا؟ لأنه بان أنه مفرط لأنه تبين أنه مخطئ يقينا. وكذلك إذا لم يكن أهلا، إذا لم يكن أهلا، جاء واحد إلى شخص في الطريق قال يا شيخ أنا في الحج فعلت فعلت فعلت، قال الله أكبر عليك 7 ذبائح. قام المسكين وأرسل إلى مكة وذبحت 7 ذبائح، وبعد هذا تبين أنه ليس عليه شيء، وهذا ليس أهلا للفتية، له أن يرجع عليه بالضمان ويطالبه بقيمة 7 ذبائح. نعم.
ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم أو لم يجتهد،
يعني المجتهد يحرم عليه أن يقلد لأنه قادر على الاستنباط سواء اجتهد أو لم يجتهد، فإن كان اجتهد وجب العمل باجتهاده، وإن كان لم يجتهد وجب عليه أن يجتهد. نعم.
وله أن يجتهد ويدع غيره.
نعم.
والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه،
بمعنى قد يكون الإنسان عالما في باب عاميا في باب آخر، فقد يكون عالما بالفقه والأصول عاميا في النحو، وهذا أمر واضح ومعروف. نعم.
فصل. يجوز أن يقال لنبي ومجتهد أحكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض ولم يقع،
يعني هذه مسألة افتراضية لا معنى لها، أنه يجوز أن يفوض الآدمي في الحكم، وهذه في الحقيقة مسألة لا مدخل لها، وبعض أهل العلم يبنيها على مسألة هل في الحكم حكمة أو لمطلق المشيئة، لأن إذا قلنا فيه حكمة فإن الإنسان لا يعرفها بمجرد يعني اجتهاده، وإذا قلنا لمطلق المشيئة فنعم، لكن هي مسألة على كل حال لا أثر لها. نعم.
ولعامي عقلا،
يعني يجوز أن يقال لعامي هذا، حتى العامي قالوا يجوز أن يقال له يعني احكم بما شئت. نعم.
وفي قول وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب،
يعني كل هذه مفترضة. نعم.
فصل. نافي الحكم عليه الدليل كمثبته.
نعم، لأن النفي إثبات للحكم، فإذا نفى الحكم فإنه يثبت ضده، فلا بد من دليل. نعم.
وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل،
يعني في النوازل يجب على علماء العصر أن يجتهدوا في النازلة، هذا الراجح، وليس يجوز، لأن يجوز مبني على دعوى غير صحيحة، وهي أن الاجتهاد قد أغلق بابه، فيكون هذا من باب الضرورة، ولكن الصحيح أن الاجتهاد باق ما بقيت الأمة. نعم.
باب. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به.
نعم.
وعرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله،
بلا معرفة دليله. نعم.
فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا ساغ.
نعم، الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لأنه دليل، لأنه دليل. وإلى المفتي والإجماع، الإجماع دليل، والمفتي المقصود الذي يفتي بالدليل، الذي يفتي بالدليل. ورجوع القاضي إلى العدول في تزكية الشهود ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا من باب التوسع فإنه جائز. نعم.
ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة.
نعم، انتبهوا لهذه المسألة يا أخوة، يحرم التقليد في مسائل أصول الدين الكبرى، والمقصود هنا، وانتبهوا حتى لا يقع الخلط الذي وقع في بعض طلاب العلم، أنه يجب تعلمها بالأدلة، فتعلمها بالأدلة فرض عين، لكن لو أنه قلد فأصاب صح اعتقاده، لو أنه قلد فأصاب صح اعتقاده، فهما مسألتان. ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب لما ذكر في الأصول الثلاثة أنه يجب تعلمها بالأدلة، هذا حكم للتعلم وليس للاعتقاد، فيجب أن يتعلمها ولا تنفع إلا باعتقاد، فإذا قلد فاعتقد صح، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنها لا تصح إلا بالعلم. نعم.
وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر،
نعم،
ويلزم غير مجتهد في غير ذلك.
نعم، يلزم غير مجتهد في غير ذلك، يعني يلزم غير المجتهد في غير ذلك أن يتعلمها، والمجتهد يجتهد فيها، والمجتهد يجتهد فيها. نعم.
وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة وكتابة.
فالعبرة بالعلم، فيسأل العالم سواء كان ذكرا أو أنثى، متكلما أو غير متكلم،
أو رآه منتصبا معظما.
كيف يعرف أنه أهل للإفتاء؟ إما أن يعرفه شخصيا، وإما أن يراه منتصبا للفتيا معظما يلتفت إليه الناس ويسألونه، فهذه استفاضة بين الناس يعرف بها أنه عالم.
ويكفيه قول عدل خبير،
يعني أو يخبره عدل خبير فيقول فلان أهل لأن تستفتيه. نعم.
ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله.
يجب على ولي الأمر أن يمنع من لم يعرف بعلم ولو كان مشهورا من الفتيا، لأن الفتيا بغير علم إفساد. وكم رق دين الناس لما تولى الإفتاء من لم يربى على العلم، فأصبح شأن بعض المفتين أن يصرف الناس عن التمسك، وأصاب الناس بلاء. فبعض ما بعد ما وصلنا إلى ما شاء الله استقامة كثيرة عند الأفراد، بدأنا نرجع حتى عند طلاب العلم. اليوم بعض طلاب العلم تراه يستمع الموسيقى أو يتساهل فيها على الأقل، ما يعتني. فإذا قلت قال يا أخي في المسألة خلاف، قد أفتى بعض المشايخ بأن الموسيقى حلال، يجب على ولي الأمر أن يمنع من لا علم عنده من الإفتاء، وكذلك من جهل حاله. نعم.
ولا تصح من مستور الحال.
نعم، لا تصح من مستور الحال، هل هو عالم أو ليس عالما. نعم.
ويفتي فاسق نفسه.
الفاسق ليس أهلا للفتية، لكنه إذا كان عالما يفتي نفسه، ولا يؤخذ بفتواه، هذا مقصود المصنف، لكن الصحيح والله أعلم التفصيل. فإن كان فسقه بتأويل، إن كان فسقه بتأويل فإنه يؤخذ بفتواه، يؤخذ بفتواه، يعني إن فعل ما نراه فسقا ولكنه متأول، ولكنه متأول، فإنا نأخذ بفتواه، نأخذ بفتواه. كذلك إن ظهر منه ما يدل على الورع والتدين في غير ما فسق به، يعني مثلا إنسان ابتلي بشرب الدخان ونحن نرى أن شرب الدخان حرام، ومن أصر عليه فإنه يفسق. طيب شخص معه شهادة جامعية شرعية وعرف بشرب الدخان، لكن عرف بالورع في غير شرب الدخان والتدين، فإنه تقبل فتواه في غير هذه المسألة، تقبل فتواه في غير هذه المسألة. وإن لم يكن ذلك كذلك فلا تؤخذ منه الفتوى. نعم.
وتصح من حاكم وعلى
يعني يصح
عدو.
أن يفتي القاضي. بعض أهل العلم قالوا القاضي لا ينبغي أن يفتي، لماذا؟ قالوا حتى لا يلزمه الخصوم بفتوى. يعني مثلا لو جاء إلى القاضي وقال يا شيخ ما رأيك في طلاق الثلاث، هل يقع؟ قال لا ما يقع. فطلق امرأته ثلاثا وعرض على القاضي في مجلس القضاء، فحكم القاضي بأنه يقع، قال يا شيخ أنت قلت لي قبل سنة إنه لا يقع. فلذلك قالوا لا يفتي القاضي حتى لا يلزمه الخصوم، لكن الصحيح أن له أن يفتي. نعم.
وعلى عدو،
يعني يجوز للمفتي أن يفتي على عدوه، ما هو يفتي عدوه، هذا ما في إشكال أن يفتي عدوه، لكن يفتي على عدوه. فلو جاءت امرأة عدوه تسأله عن النفقة فإنه يفتي على عدو. وقال بعضهم يمتنع، يعني حتى لا يتهم وحتى لا يقع في نفسه شيء. نعم.
وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء.
نعم، لا ينبغي أن يفتي حال كونه مشوش الذهن. وللأسف أن الناس اليوم يأتون إلى الشيخ ويسألونه، والشيخ متعب فيقول تعبان، فقط سؤال يا شيخ فقط. الفتية ينبغي أن يكون الذهن صافيا عندها، فيجب على المستفتي أن يلحظ هذا، وأن لا يسأل الشيخ حال انشغال ذهنه، ويجب على الشيخ أن لا يفتي حال انشغال ذهنه. يعني بعض الناس مثلا يتكلم بالجوال، وهذا يكلم يا شيخ كذا وكذا، وهذا يتكلم بالجوال، لا لا ما يجوز، هذا ما يجوز ما يجوز، لأنه قد لا يفهم السؤال. نعم.
ولمفت أخذ رزق من بيت المال،
لأنها مصلحة عامة فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت مال المسلمين.
فإن تعذر أخذ أجرة خطه،
فإن تعذر أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين فإنه يأخذ من المستفتي أجرة خطه إن كان كتب له الفتوى. ما هي أجرة الفتوى؟ الفتوى ما لها أجرة، يأخذ أجرة الكتابة. نعم.
ولمتعين لها لا كفاية له أخذ رزق من مستفت،
ولمتعين لها وجبت عليه لعدم وجود غيره ولا رزق له، وقد انقطع عن طلب الرزق بسببها، له أن يأخذ رزقا من المستفتي. لكن انتبهوا يا إخوة، الرزق إذا قيل هو الذي يعطى ولا يطلب، هو الذي يعطى ولا يطلب، فلا يشارط المستفتي ويقول تعطيني 100 وأفتيك إن كانت الفتوى يعني ممتازة 500، وإن كانت نص نص 200، كما يفعل بعض الرقاة. بعض الرقاة يشارطون الناس على الرقية وحسب ما يعطيه، إن أعطاه 100 قرأ آيتين وقال امشي، وإن أعطاه 1000 ريال قرأ نص ساعة، وإن أعطاه 2000 لا يطول ذاك اليوم. هذا دليل على عدم الإخلاص ولا يجوز. لكن إذا جاء المستفتي وقال خذ يا شيخ يجوز. ولذلك الذي يفعله الآن بعض المفتين من الأرقام الخاصة التي تعتبر الدقيقة أغلى من المعتاد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هو ما يطلب لكن واضع رقمه في شريحة، في شريحة في الاتصالات الدقيقة مثلا 5 وهي بنصف أو هذا لا يجوز. نعم.
وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاس.
إن بذلوه لهم، إن بذلوه له قالوا يا شيخ نحن نحتاجك وأن تذهب إلى السوق وما نجدك فخذ واجلس، يجوز.
نعم. وله قبول هدية
بالإطلاق، ليس مثل القاضي وليس مثل المعلم الذي يعلم الطلاب بأجرة نحو ذلك، بل له أن يقبل الهدية.
نعم. ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية،
لا بد أن يخلص لله.
نعم. وكفاية
تكفيه المؤونة في دنياه،
ووقار وسكينة.
نعم. فلا يكون خفيفا،
وقوة على ما هو فيه ومعرفة به.
نعم. بالعلم
وبالناس،
وأن يكون عالما بالناس. نعم.
ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع.
من عدم مفتيا يفتيه فله حكم ما قبل الشرع. والصحيح أنه إذا كان في باب العادات فله أن يفعل حتى يجد من يستفتيه، وإذا كان في باب العبادات فلا يجوز له أن يفعل حتى يجد من يستفتيه.
نعم. ويلزم مفت تكرير النظر ومستفت تكرير السؤال عند تكرر الواقعة.
يلزم مفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة فينظر مرة أخرى، والصحيح أنه لا يلزم على الإطلاق، وإنما يلزم إذا كان هناك ما يدعو إلى النظر كتغير صورة المسألة أو نحو ذلك، وكذلك بالنسبة للمستفتي.
نعم.
نمشي.
فصل.
الساعة 11 الآن، الصلاة.
نعم. فصل. لا يفتي إلا مجتهد،
يعني في النوازل،
ولا يجوز خلو عصر عنه.
نعم. لأن إقامة الدين مرتبطة به.
نعم. وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا،
هذا إذا لم يكن من أهل الترجيح، أما إذا كان من أهل الترجيح فهي فتيا، إذا كان يعرف الأدلة والدلالات فأفتى بناء على هذا فهذه فتيا.
نعم. ويعمل بخبره إن كان عدلا.
نعم.
ولعامي تقليد مفضول،
لعامي أن يقلد عالما مفضولا، والصحيح أنه إذا قدر على الفاضل لم يجز له أن يسأل المفضول، أما إذا تعذر عليه أو شق فله أن يسأل المفضول، بل قال بعض العلماء ليس للمفضول أن يفتي مع وجود الأفضل والقدرة عليه.
نعم. ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده.
نعم.
ويقدم
ويلزمه إن بان له الأرجح، يعني إن بان له الأفضل أن يقلد الأفضل.
نعم. ويقدم الأعلم على الأورع.
نعم. لأن الفتية متعلقة بالعلم فيقدم الأعلم على الأورع.
نعم. ويخير في مستويين،
إذا استويا في العلم يسأل من شاء منهما.
ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه،
وهذا الصواب أن التمذهب ليس واجبا ولا حراما، ليس واجبا ولا حراما، فقول بعض الناس إنه واجب، بل قول بعضهم إن تركه كفر غلط فاحش، وقول بعض الناس إن التمذهب بدعة مطلقا غلط يخالف الإجماع العملي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أنه يجوز التمذهب ويحرم التعصب، يجوز التمذهب ويحرم التعصب، أما الإلزام فلا شك أنه لا وجه له، ولا سيما الإلزام بالمذاهب الأربعة عينا، وقد ذكر أن شابا أراد أن يتزوج فقال له المأذون قل قبلت زواجك على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فقال الشاب: قبلت زواجك. وسكت. قال الماذون: قل قبلت زواجك على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. سكت الشاب. قال: قبلت. فرد الشيخ قال: يا سيدنا الشيخ، يعني هو ما 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 يصح الزواج؟ قال: نعم ما يصح. قال: أمال كيف صح زواج والد أبي حنيفة؟ إذا كان ما يصح حتى أقول على مذهب أبي حنيفة، طيب أبو حنيفة كيف، أبو والد أبي حنيفة كيف تزوج؟ فالقول بالإلزام ليس بصحيح مطلقا، والقول بأنه بدعة وتبديع عوام عامة الأمة قديما وحديثا لا وجه له، لكنه يجوز ويحرم التعصب. نعم.
ولا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير.
نعم، يعني له أن ينتقل من مذهب عمل به إذا كان انتقاله لدليل، أما إذا كان انتقاله لتشه وتخير فلا يجوز. يعني من كان على مذهب وعمل به ثم تبين له أن المذهب الآخر في هذه المسألة أصح، سواء بكلام عالم أو نحو ذلك، فإنه ينتقل إلى الأصح، لكن ليس له أن ينتقل بتخير، فمر على مذهب أبي حنيفة ومر على مذهب مالك ومر على مذهب أحمد، تشهي وتخير. ويعظم الأمر إذا كان يتتبع الأخف. نعم.
ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به.
نعم، يحرم عليه أن يتتبع المذاهب طلبا للرخص، فيأخذ في كل مسألة بالمذهب الأخف فيها. وأقبح من هذا أن يلفق من رخص المذاهب، يلفق فيأخذ بالمسألة الواحدة من كل مذهب بالرخصة فيه الأسهل، مثل أن يذهب إلى الحج وكل مسألة يأخذ بالأخف، فيأخذ في معظم مسائل الحج بأنها سنة، لكن ليس في مذهب واحد، فيلفق حجا باطل عند كل مذهب، يلفق حجا باطلا عند كل مذهب. وكذلك في النكاح، يأخذ في النكاح بلا ولي في مذهب الأحناف، يأخذ بأن الشهادة عند العقد لا تجب في مذهب المالكية، ويأخذ بأن المهر يصح ولو كان حبة شعير بمذهب الظاهرية، يأخذها من الشارع ويروح للشقة. هذا أقبح ما يكون. نعم.
ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه.
نعم، فيما له وعليه، لا يفرق بين ذلك. نعم.
وإن عمل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه.
إن عمل عامي في قضية بعينها بما أفتاه مجتهد لزمه، أي ليس له أن ينتقل إلى فتوى غيره.
وإلا فلا، إلا بالتزامه.
وإلا فلا يلزمه ما دام لم يعمل بها، فله أن يأخذ بفتوى غيره إلا بالتزامه. إذا التزم لغيره بهذه الفتوى مثل في النكاح أو نحو ذلك فإنه يلزمه. يعني مثلا شرط في النكاح، أفتاه المجتهد بأنه جائز فاشترطته عليه المرأة فالتزمه، ثم قبل أن يدخل بها وجد قولا آخر، ليس له أن ينتقل إليه لأنه قد التزم، لأنه قد التزم. نعم.
وإن اختلف عليه مجتهدان تخير
إن لم يظهر له الأرجح. نعم.
فصل. لمفت ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا.
نعم. لا يلزم المفتي إذا سئل أن يجيب إلا إذا تعينت عليه، أما إذا لم تتعين عليه فله أن يردها إلى غيره، وهكذا كان السلف يفعلون. نعم.
وإلا لزمه الجواب
إذا لم يوجد أهل لها في البلد أو تعذر على المستفتي أن يصل إلى غيره. نعم.
إلا عما لم يقع.
نعم. إذا سئل عما لم يقع له أن لا يفتي. نعم.
وما لا يحتمله السائل،
يعني ما لا يمكن أن يفهمه السائل. بعض الناس يأتيك ويسألك في دقائق في العقيدة وهو لا يعرف أن يصنع السؤال، فكيف يفهم الجواب؟ لك أن لا تفتي. نعم.
وما لا ينفعه،
وما لا ينفعه. بعض الناس مولع بالسؤال حتى ما لا يتعلق به. وقد ذكر أن الإمام مالك رحمه الله كان يسأله شاب ويعرض عنه ويأتيه غيره فيفتيه، فقال يا أبا عبد الله ما لي أسألك وتعرض عني؟ قال لو سألت عما ينفعك لأجبتك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يزجر السائلين الذين يسألون عن مثل هذا. نعم.
وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها.
نعم. قال الإمام أحمد من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ لها الضرورة، إلا أنه قد تلجئ لها الضرورة. قيل له فأيما أفضل، السكوت أم الكلام؟ قال السكوت أحب إلي، حتى مع الضرورة إن لم تتعين عليك فالسكوت أحب إلى الإمام أحمد. ما هو مثل اليوم الشيخ يسأل والطلاب يجيبون. التسارع في الفتوى عجيب في زماننا، وبعض الناس يعرض نفسه، يعرض نفسه، يعني تعالوا سألوني. ينبغي للإنسان أن يبحث عن السلامة من الفتوى إلا أن تتعين عليه، إلا أن تتعين عليه. أما هذه الطريقة الموجودة يأتي الشخص فيسأل فيجيب الطالب قبل الشيخ، معروف معروف ما يحتاج. حتى لو كان عالما يقول لا ينبغي أن يفتي في مجلس شيخه. وذلك الإمام الشافعي وهو إمام لما جاء المدينة وكان يحضر للإمام مالك، جاءت امرأة فسألت الإمام مالك، سألت الإمام مالكا فأفتاها، والشافعي يرى خلاف هذا، فلما مرت بجباره أمسك بذيل ثوبها وقال لها قولي له في مجلسك من يرى خلاف ما قلت. فعادت إليه فقالت له في مجلسك من يرى خلاف ما قلت؟ قال إن يكن فهو ابن إدريس. فانظر كيف تأدب، ما قام قال يا شيخ لا لا، ولكن لم يرد أن المرأة تذهب بهذه الفتوى، فلعل الإمام مالك يراجع نفسه إذا سمع كلام الشافعي، وهذا من إحسانه لشيخه. نعم.
ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف.
ولذلك
به
يا إخوة تنبيه الشيخ على خطأه ليس سوء أدب بل من الإحسان والمحبة، لكن يكون بأسلوب حسن، يكون بأسلوب حسن. ويجب على الشيخ أن يفرح بطلابه إذا سددوه وأن يزدادوا منزلة عنده. نعم.
ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف به.
نعم. يحرم التساهل في الفتوى ويحرم تقليد من عرف بالتساهل، من عرف بالتساهل وعرف أنه يفتي بناء على التيسير غير المنضبط، فإنه لا يجوز سؤاله. نعم.
ولا بأس أن يدل على متبع.
لا بأس لطالب العلم أن يدل على شيخ يفتي فيقول اذهب إلى فلان فإنه يحسن هذه المسائل. نعم.
فصل. ينبغي حفظ الأدب مع مفتي وإجلاله.
نعم.
فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإماء بيده في وجهه.
نعم. ينبغي تجنب إساءة الأدب مع المفتي بجميع صورها. الآن بعض المستفتين يأتي والسجارة في يده، يا شيخ ايش رأيك في الطلاق؟ أو يشير بيديه أو يرفع صوته كأنه يخاصمه، وبعض الناس يمسك يدك إذا أردت أن تمشي، يمسك يدك إلا تفتي. هذا ما يليق، هذا ما يليق. نعم.
ولا يطالب بالحجة.
هذه مسألة مهمة، من الأدب أن لا يطالب المستفتي المفتي بالحجة، بل يأخذ حكمه إلا على سبيل الاسترشاد والتعلم مع تلطف في القول. لا يصلح إذا أفتاك المفتي أن تقول ما دليلك، لأنك لما وثقت بعلمه ليس لك أن تطالبه بالدليل في الفتوى وليس في العلم، إلا إذا كان على سبيل التعلم مع تلطف في العبارة بما يدل على أن المراد التعلم. نعم.
ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا ونحوه.
نعم. يأتي يقول يا شيخ أنا عندي مسألة في الطلاق وهي كذا وكذا وكذا، إذا كان جوابك موافقا لي فاكتب لي الجواب وإلا ما نحتاج جوابك، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا ليس طلبا للحق وإنما طلب للهوى. نعم.
لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب غيره.
نعم. إن علم غرض السائل من سؤاله وفهم مقصوده وكان موافقا فإنه يكتب ذلك، فلا يكتب مسائل أخرى غير غرض السائل. نعم.
ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك.
نعم. لا يجوز إطلاق الفتيا حتى يعلم مراد المستفتي، حتى يعلم مراد المستفتي. نعم.
ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها، ولا في شهادة بلا إذن مالك.
يعني ليس للمفتي إذا كتب الفتوى أن يكبر خطه ويكبر الحروف أو يوسع الأسطر بين الأسطر أو يكثر الكلام إن أمكنه الاختصار. لماذا يا إخوة؟ المقصود يا إخوة المفتي المعين الذي يكتب بأدوات بيت مال المسلمين وبأوراق بيت مال المسلمين، قالوا ليس له أن يكبر خطه حتى يستهلك أوراقا أكثر، ولا أن يكثر الكلام، وهذا من الورع، والصحيح أنه يجوز ولا سيما إذا كان في الإكثار فائدة فيبسط الأدلة ونحو ذلك إذا وجدت لذلك حاجة. نعم.
باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح.
نعم. ترتيب الأدلة يعني معرفة المقدم والمؤخر، وضابط ذلك أن الأقوى يقدم على الأضعف، وقد يختلف العلماء في الأقوى والأضعف فيختلف الترتيب. نعم.
الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فيقدم إجماع
فيقدم إجماع. فبدأ المصنف بالإجماع، قالوا والمقصود دليله، والمقصود دليله، فإن الدليل الموافق للإجماع أقوى من بقية الأدلة، لأنه لا يحتمل ما دام أجمعت الأمة عليه فإنه لا يحتمل. لكن هذا خلاف الذي عليه كثير من العلماء، فإن الذي عليه كثير من العلماء أن الدليل من الكتاب يقدم، لأن هذا نظر إلى قوته في ذاته، فالقرآن ثم السنة ثم الإجماع، وهذا أطيب للقلب، هذا أطيب للقلب. لكن عرفنا وجه تقديم الإجماع، وهو أن النظر إلى دليله. نعم.
ثم سابق
إجماع سابق، إجماع سابق. نعم.
ومتفق عليه،
المتفق عليه دون الإجماع، لأن الإجماع اتفاق معلوم، والمتفق عليه مظنة الإجماع. نعم.
أو أقوى،
يعني أقوى من الأدلة. نعم.
وأعلاه متواتر نطقي،
وهو القرآن والسنة المتواترة، والأقوى هو القرآن. نعم.
فآحاد.
نعم.
فسكوتي كذلك.
أعد. إجماع.
إجماع ثم سابق ومتفق عليه. نعم. أو أقوى،
يعني إجماع أقوى، لأن الإجماع درجات. نعم. نعود إلى، لأن الإجماع درجات، هناك كما تقدم إجماع قطعي وإجماع ظني. نعم.
وأعلاه متواتر نطقي،
يعني أن الإجماع نقل بالتواتر نطقا، فالعلماء يقولون أجمع العلماء على هذا. نعم.
فآحاد،
الإجماع المنقول بطريق الآحاد. نعم.
فسكوتي كذلك،
الإجماع السكوتي، فهذه درجات الإجماع. نعم.
فالكتاب ومتواتر السنة،
هذا الثاني.
فآحادها على مراتبها.
نعم.
فقول صحابي،
لأنها منقولة.
فقياس،
لأنه معقول.
والتعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة.
التعارض أن يتقابل الدليلان فيدل كل واحد منهما على ضد ما يدل عليه الآخر، ولا تعارض بين الأدلة في ذاتها، ولكن التعارض يقع في نظر المجتهد. نعم.
والتعادل التساوي.
نعم، تساوي بين الدليلين.
لكن تعادل قطعيين محال فلا ترجيح.
هو محال لا يقع.
والمتأخر ناسخ ولو آحادا.
نعم، المتأخر منها ناسخ ولو آحادا. نعم.
ومثله
لو وقع. نعم.
ومثله قطعي وظني ويعمل بالقطعي.
نعم.
وكذا ظنيان فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خير.
نعم، يعني هذا الجمع بين الظنيين، قال لك القطعيات لا تعارض بينها، فلا ترجيح، بل إما أن يتبين أن هذا هو المقدم وذاك غير صحيح، وإما أن يكون الثاني ناسخا. وأما في الظنيات فالجمع مقدم على النسخ. نعم.
فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خير. نعم. وإن جهل وقبله رجع إلى غيرهما.
نعم.
وإلا اجتهد في الترجيح ويقف إلى أن يعلمه.
نعم.
والترجيح تقوية إحدى أمارتين على الأخرى لدليل، ولا ترجيح في الشهادة ولا في المذاهب الخالية عن دليل، ولا بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة.
نعم.
ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى.
نعم.
ويجب تقديم الراجح.
هذه القاعدة العامة، يجب تقديم الأقوى، يجب تقديم الأقوى، والقوة قد تكون في الذات وقد تكون بقرائن خارجية، وقد تكون بقرائن خارجية، فحيثما ظهر أنه أقوى وجب تقديمه. نعم.
ويكون بين منقولين ومعقولين ومنقول ومعقول.
نعم.
الأول في السند والمتن،
يعني ما يكون بين منقولين، تكون القوة في السند، فالذي رواه الشيخان أقوى، ثم الذي رواه البخاري، ثم الذي رواه مسلم، ثم ما صح في بقية الدواوين، والمتن كذلك. نعم.
ومدلول اللفظ وأمر خارج.
نعم.
فالسند يرجح بالأكثر رواة أو أدلة، وبالأزيد ثقة، وبفطنة وورع وعلم وضبط ولغة ونحو. فمسلم
ولغة ونحو،
ونحو، وبالأشهر بأحد ذي السبعة، وبالأحسن
يعني بأحد ذي السبعة، بأحد ما يعني ذكر، و المقصود أن هذه المذكورات السبعة سابقا تزيده قوة، تزيده قوة. نعم.
وبالأحسن سياقا، وباعتماد على حفظه أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عد
في باب المرسل. نعم.
أو مباشر، أو صاحب القصة، أو مشافها، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة، فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم،
وهذا في الرواية وليس في الأحكام. نعم.
أو متقدم، أو متقدم الإسلام.
نعم.
أو أكثر صحبة.
نعم.
أو قدمت هجرته.
نعم.
أو مشهور النسب، أو سمع بالغا، وبكثرة مزكين.
نعم.
وأعدليتهم وأوثقيتهم، ومسند على مرسل، ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادا، ومعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث، وكتابه على مشهور بلا نكير، والشيخان على غيرهما، فالبخاري فمسلم فشرطهما، فشرط البخاري فمسلم، فما صحح فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، ورواية متفقة على مختلفة مضطربة.
كل هذا المقصود فيه تقديم الأقوى، وأمثلتها موجودة في شرح الكوكب، أمثلتها في شرح الكوكب، وليس المقصود المثال، وإنما المقصود معرفة الميزان، معرفة الميزان. نعم.
وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل، وعلى كتابه، وعلى ما سكت عنه ثم ذا مع حضوره على غيبته.
نعم.
إلا ما خط،
ثم ذا يعني ما سكت عنه مع حضوره على غيبته. نعم.
إلا ما خطر السكوت عنه أعظم.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله.
نعم.
وهو على تقريره،
يعني فعله على تقريره. نعم.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد.
نعم.
وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانا على ضدهما.
نعم.
المتن يرجح نهي على أمر،
يرجح نهي على أمر، لأن النهي يتعلق بدرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأمر على مبيح.
نعم.
وخبر على الثلاثة.
نعم.
ومتواطئ على مشترك،
وقد تقدمت معانيها. نعم.
ومشترك قل مدلوله على ما كثر
لقلة الاحتمال. نعم.
ومعنى ظهر استعماله على عكسه.
نعم.
واشتراك بين علمين على علم ومعنى.
نعم.
وبين علم ومعنى على معنيين. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها وبقرب جهته وبرجحان دليله وبشهرة استعماله، ومجاز على مشترك وتخصيص على مجاز.
نعم.
وهما على إضمار، والثلاثة على نقل.
نعم.
وهو على مشترك وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسهن.
نعم.
ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي.
نعم.
ويرجح منفرد وما قل مجازه أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه.
نعم.
وبضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره.
نعم.
ومفهوم موافقة على مخالفة، واقتضاء على إشارة وإيماء، وإيماء على مفهوم، وتنبيه كنص في قول.
نعم.
وتخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه، ومطلق ومقيد كعام وخاص.
نعم.
وعام شرطي كمن وما على غيره، وجمع واسمه معرفين باللام، ومن وما على الجنس باللام، وفصيح على غيره.
نعم.
المدلول يرجح على إباحة وكراهة وندب ووجوب حظر.
نعم.
وعلى إباحة ندب.
نعم.
وعليه وجوب وكراهة، وعلى نفي إثبات، وإن استند إلى علم بالعدم فسواء، وكذا العلتان. وعلى مقرر ناقل، وعلى مثبت حد دارئه.
نعم.
وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما، وعلى أثقل أخف، وتكليف ووضعي سواء في ظاهر كلامهم.
نعم.
الخارج يرجح بموافقة دليل آخر إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها.
نعم.
فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، أو خبران ما أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة، قدم ظاهرها، وبعمل أهل المدينة أو الخلفاء الأربعة أو أعلم أو أكثر، ويقدم ما علل أو رجحت علته.
نعم.
ومن مؤولين ما دليل تأويله أرجح، وعام ورد مشافهة أو على سبب خاص في مشافه به وسبب.
نعم.
والمطلق عليه في غيرهما.
نعم.
وعام عمل به أو
أمس
بمقصود، وما لا يقبل نسخا أو أقرب إلى احتياط، أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا، أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أو فسره راو بفعل أو قول، أو ذكر سببه أو سياقه أحسن، أو مؤرخ بمضيق.
نعم.
أو دل على تأخره قرينة وبتشديده.
نعم.
المعقولان قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سنن القياس، وبتعليله بدليل خاص وفي قول نص فإجمع، وبقطع بعلته أو دليلها أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فشبه فدوران، وبقطع بنفي الفارق أو ظن غالب، ووصف حقيقي وثبوتي وباعث، وظاهرة ومنضبطة ومضطردة ومنعكسة ومتعدية، وأكثر تعدية وأعم تعدية على غيرها.
وأكثر تعدية،
أحسن الله إليك، وأكثر تعدية وأعم على غيرها. وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى.
نعم.
ومن أصلين فكثيرتها أولى، ومضطردة فقط على منعكسة فقط، ومناسبة على شبيهة،
على شبهية،
أحسن الله إليك، ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية على غيرها، ومكملها على الحاجية، وهي على التحسينية، وحفظ الدين على باقي الضرورية.
نعم.
وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل.
نعم.
وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحانها عليه، وبقوة مناسبة ومقتضية لثبوت، وعامة للمكلفين، وموجبة لحرية، وحاضرة، وما لم يخص أصلها أو لم يسبقها حكمها، أو وصفت بموجود في الحال، أو عمت معلولها، ومفسرة على ضدهن.
نعم.
الفرع: يقوى ظن بمشاركة في أخص وبعد عن الخلاف.
نعم.
فيقدم مشارك في عين الحكم والعلة.
نعم.
ففي عينها وجنسه، ففي عينه وجنسها.
نعم.
ففي جنسهما، وبقطع علة في فرع، وبتأخره، وبثبوته بنص جملة، المدلول وأمر خارج كما مر في المنقولين. وترجح علة وافقها خبر ضعيف، أو قول صحابي، أو مرسل غير صحابي. المنقول والقياس: يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر.
نعم.
خاتمة: يرجح من حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية صريح
يعني بلفظ صريح بين. نعم.
وأعرف
يعني يرجح الأعرف على ما دونه،
وأعم
لأنه أكثر فائدة،
وذاتي
يدل على الحقيقة الذاتية،
ومن ذا حقيقي تام
دال على ماهية الشيء الكلية، كان يقال الإنسان حيوان ناطق،
تام فناقص
ما كان بالفصل القريب كما تقدم معنا،
فرسمي كذلك
وهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه،
فلفظي.
نعم.
وبموافقة أو مقاربة نقل سمعي أو لغوي.
نعم.
أو عمل المدينة أو الخلفاء أو عالم، وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر، وبتقرير حكم حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق ونحوه.
نعم.
وضابط الترجيح:
الآن يذكر لك الضابط الكلي لكل ما تقدم في الترجيح. نعم.
أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد زيادة ظن، رجح به.
نعم.
وتفاصيله لا تنحصر.
فكل ما ذكر إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر.
نعم. وهذا آخر ما يسر الله تعالى باختصاره من التحرير مع ما ضم إليه، وهو شيء يسير. ولم يعر بحمد الله تعالى من أثواب الإفادة بتعريته عن الإطالة بتقصيره، ومع اعتراف بالعجز، فلقد انفرد بجمع ما لا يدركه أحد رام تقليل كثيره. جعلني الله تعالى ومن نظر إليه بعين التغاضي، إذ ما من أحد غير من عصمه الله تعالى يسلم من صالح أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل.
نعم. الحمد لله على التمام، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر. وإن شاء الله عز وجل سيقوم بعض الإخوة بتفريغ الشرح وعرضه علي، فننقحه، لأنه يحصل أثناء الشرح يعني سبق اللسان، ولا سيما مع التكرار، ولكنه بحمد الله يسير، سببه انتقال الذهن إلى المسألة التالية قبل الفراغ من الأولى، لكن من نظر إلى السياق يعرفه، مع تجاوز عن بعض المسائل من أجل قصر وقت الدورة، أعني من التفصيل فيها، وإلا ما تركنا مسألة ينبغي التعليق عليها إلا علقنا عليها. فإن شاء الله عز وجل إذا تم تفريغ الشرح وعرض علي سنهذبه وننقحه ونزيد عليه ما يقدم هذا المختصر من غير تطويل ولا تفصيل لا يحتاج إليه، ثم إن شاء الله سنقدمه إلى هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، لأن لهم الفضل بعد فضل الله فيه. ثم لعله يوزع كعادة أهل هذه الدورة جزاهم الله خير في توزيع الكتب النافعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا رحمة في الدنيا والآخرة. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ثم أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عنايتها في دولة الكويت، على عنايتها بدعم مثل هذه الدورة وعلى زيادة الدروس العلمية. وأقول ما قلت في أول الكلام، لا تزال البلاد بخير ما نشر العلم فيها. ثم أشكر إخواني في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على حرصهم وعظيم اهتمامهم بهذه الدورة، فإني أشهد أنهم يتعبون تعبا شديدا، وما أن تنتهي الدورة حتى يبدأ الإخوة بالتخطيط والعمل للدورة التالية مع تعب شديد وحرص أكيد. وقد زاملتهم في عدة دورات، وهذه الدورة أنا أزكيها وأدعو طلاب العلم في الكويت وفي غيرها إلى الاستفادة منها، وليست الاستفادة منها مقصورة على أشخاص معينين يدرسون فيها، بل الإخوة ما شاء الله عندهم حسن اختيار، فمن حضر ففيه الخير والبركة ويفيد طلاب العلم. فوصيتي يا إخوة أن تدعموا هذه الدورة بحضوركم فيما يأتي إن شاء الله، أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة، وأن لا تتركوها، فإن في ذلك دعما للخير. نعم الشيخ قد تطرأ له ظروف لا يستطيع أن يحضر مثلا فيحضر غيره وتمتد الفائدة، لكن أنا أوصيكم يا إخوة بالحرص على هذه الدورة. ثم أشكركم أنتم، فقد شرفت بكم وبمجالستكم هذه الأيام التي امتدت إلى 9 أيام بحمد الله عز وجل، ونعم الإخوة كنتم، فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجري وأجركم وأن يعيننا على الثبات على التوحيد والسنة، وأن يكفينا الأهواء كلها، ويجعلنا ممن أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، ولزم الخير والعدل في معاملة إخوانه، ولم يتجاوز حد العدل الذي يجب على الإنسان أن يلزمه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.